انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
من مقام لمقام ارتقي يا قلب، بين خوف ورجاء تقلب. يا رفيق دربي ورحلتي أفق، فأنت أعظم من خلق لتجد إجابات الأسئلة: من هو ومن أنا وماذا بعد هذه المنزلة، لتحييك فتسبح في الفلك، لتسمع ملائكة تشدو برب الفلق تخبرك برسالتك في الأفق، تحفظها في روحك لتعود بها للخلق فتخبرهم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. انتظروني، أنا سهيلة العاصي في برنامج ومحياي على تسعينات اف ام.
ومحياي مع سهيلة العاصي، كل يوم حد وثلاث وخميس الساعة 10:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على مستمعين راديو تسعينات اف ام ومستمعين برنامجكم ومحياي. سؤال الحلقة اللي سبته لكم على في صفحة البرنامج: ايه الفرق بين الطاعة والبر والاحترام؟ عز محمد قالت لنا ان الطاعة هي تنفيذ لأوامر الله ورسوله، والبر هو البر الوالدين، والاحترام هو طاعة الله في بر الوالدين. اما الكيمست عمر ابراهيم احمد قال لنا الطاعة هي الامتثال لأوامر المشرع، والبر هو تحقيق الحق بمعنى فعل ما يجب عليه بإحسان وإتقان. أما الاحترام هو التقدير بين الأشخاص. أما آخر حد محمود زيزو قال لنا البر أعلاهم، ولذلك ذكر في القرآن الكريم للوالدين. شكرا جدا أصدقاء البرنامج. عايز أقول لكم كمان أنا ابتدي معاكم أن الطاعة هي أحد أشكال التأثير الاجتماعي اللي بيخضع ليه الأشخاص لتعليمات أو أوامر صريحة من شخص ما ذو سلطة، يعني إحنا بنطيع أولي الأمر. يمكن كمان أن إحنا بنعرفها أنها تأدية عمل، بس ممكن ما يبقاش نابع من رغبة شخصية أو دافع شخصي، لكن بننفذه لأن إحنا تحت موقع سلطة ما أمرنا بالقيام بعمل معين. وعشان نكون مش عارفين نفرق بين الطاعة والبر والاحترام، فإحنا محتاجين الأول نفهم أصل سيكولوجية تقدير النفس عشان نوصل لأصل الاحترام الداخلي، وإزاي ضاع مننا فنقدر نفهم بنفسنا، وكل واحد يقدر يشخص نفسه ويفرق ما بين البر والطاعة والاحترام. فسيكولوجية تقدير الذات، هنا هحكي لكم قصة عشان توصل لنا المعلومة. هي مجرد أسطورة، وربنا طبعا زي ما احنا متفقين واحد هو رب العالمين، لكن القصص بتدينا رمزيات من خلالها بتوصل لنا فكرة بتبقى أسهل من خلال القصة، بتعرفنا على ذاتنا ونبحث عنها كويس جدا بداخلنا مش في أي مكان تاني. القصة دي في الفلسفة الهندية أسطورة قديمة، بتقول إن هو كان في زمن كان كل البشر آلهة، ولكن أساءوا استعمال القوة الإلهية، فقرر سيدهم برهما إلغاء قوتهم الإلهية وإخفائها في مكان آخر بحيث إن محدش يقدر يلاقيها. فاقترحت الملائكة وقتها دفن هذه القوة الإلهية في باطن الأرض، فبرهما قال لا، ده مكان مش كويس عشان نخبيها، لأن الإنسان هيحفر ويلاقيها. فاقترحت الملائكة إن هو يرميها في أعماق المحيطات، لكن برهما أجاب مرة أخرى: لا، عاجلا أم آجلا سيكتشف الإنسان أعماق المحيطات، ومن المؤكد سيجدها. فاقترحوا الملائكة وقتها تركوها في الفضاء، فرفض إبراهيم أيضا لأن الإنسان مستقبلا سيكتشف ويخترق السماء وربما يجدها. ساعتها استسلمت الملائكة وقالت: طيب إحنا مش عارفين بقى هنخبيها إزاي، يبدو أن هناك في البر والبحر والسماء مكان ما يقدرش الإنسان يوصل ليه، فخلينا نفكر. فإبراهيم قال إن هذا ما سنفعله بقوة الإنسان الإلهية، سنخفيها في صميم أعماقه، لأنه المكان الوحيد إن الإنسان عمره ما يفكر إطلاقا البحث فيه. تنتهي الأسطورة بالقول: منذ ذلك الوقت طاف الإنسان حول العالم، استكشف، حفر، تسلق، غاص، طار بحثا عن شيء موجود فعلا بداخله. خلينا نعرف جد كويس جدا نحن أقوى بكثير مما ندرك أو نتخيل حين نمتلك الشجاعة لاكتشاف ذواتنا. ومن هنا نبتدي حلقتنا أعزائي المستمعين، برنامجكم ومحياي. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا بعنوان سيكولوجية الاحترام والبر. مستني اتصالاتكم ورسائلكم على رقم 01427894.
شكرا اللي مشرفنا واللي عمره في يوم ما غزلنا واللي في الضهر تملي في أفرحنا وقبل أحزاننا والناس الشايلة همومنا واللي قابلنا بعيوبنا واللي جابرين خواطرنا وجد الدنيا دي بيهم جنة. شكرا
رجعت لكم بعد الفاصل وموضوع حلقتنا سيكولوجية الاحترام والبر. عالم النفس الاجتماعي الأمريكي ستانلي ميلجرام عمل اختبار عينة من 40 فرد من المتطوعين وبلغهم أنهم هيشاركوا في دراسة حول أثار العقاب على التعلم، وكلف كل فرد من المتطوعين بالقيام بدور المعلم، وقال لكل واحد فيهم أن مهمته كانت مساعدة فرد آخر مثله على تعلم قائمة من أزواج الكلمات. في كل مرة يرتكب المتعلم فيها غلط، المعلم كان يقوم إعطاء المتعلم صدمة كهربائية عن طريق تشغيل مفتاح كهربائي. وقد كمان ميلجرام طلب من المعلم أنه هو يرفع مستوى الصدمة في كل مرة يرتكب فيها المتعلم الخطأ حتى يتم الوصول إلى مستوى الصدمة الخطير. وطول فترة التجربة كان الباحث بيأمر المعلمين بشدة لاتباع التعليمات التي تم إعطائها لهم. وفي الحقيقة لم يكن الفرد الآخر المتعلم موضوعا للتجربة خالص، ولكن كان شريك الباحث ميلجرام ولم يتلقى في الواقع أي صدمة كهربائية، لأنه بالرغم ذلك كان بيتظاهر أنه بيتألم لما كان بيحصل صدمات كهربائية توجه له. وقبل الدراسة قال مجموعة من الأطباء النفسيين استشارهم ميلجرام إن أقل من 1% من الأشخاص هيشغلوا المفاتيح الكهربائية، عشان هم بيعتقدوا إن صدمات خطيرة إنها صدمات خطيرة للمتعلم. لكن ميلجرام لقى إن 2/3 المعلمين شغلوا المفاتيح الكهربائية حتى وصلوا لأعلى مستوى من الصدمة، على الرغم من اعتقادهم بأن المتعلم كان يعاني من ألم وضيق كبير. ويعتقد كمان ميلي جرام أن المعلمين تصرفوا بالطريقة دي لأنهم تعرضوا لضغوط كبيرة للقيام بذلك من قبل شخصية السلطة. نفهم هنا أن إحنا لما بيضغط علينا من السلطة اللي فوق إحنا ممكن نعمل الحاجات اللي إحنا نطيع، تبقى طاعة مش حرة، بننفذ بالرغم الوجع والألم اللي جوانا اللي إحنا بس بنطيع وخلاص خوفا من العقاب، وده ممكن نقيس عليه حاجات كتيرة جدا في حياتنا من أول ما اتولدنا لحد النهاردة. وأستاذ الصحة النفسية بجامعة دمنهور محمد سعيد أبو حلاوة ترجم لنا مقال حاجة عن اسمها العمل الأخلاقي Moral Blindness. العمل الأخلاقي ده بيبقى فقدان مؤقت للقدرة على رؤية الجانب الغير أخلاقي في سياق أو موقف معين، ينشأ من عوامل خارجية بيفقد نتيجة الشخص قدرته على رؤية وإدراك الجانب الغير أخلاقي في سلوكه في الموقف ده. ورغم أن الجذور مفهوم العمل الأخلاقي أو الضلال الأخلاقي Moral Disorientation في الفلسفة القديمة، إلا أن فكرة العمى الأخلاقي ده كتب لها رواج أثناء الحرب العالمية الثانية، وكمان بيرافقها من فقدان البشرية لضميرها الإنساني في الحرب العالمية الثانية. الأمر ده أثار اهتمام علماء النفس جدا، خاصة ستانلي ميلي جرام اللي عمل التجربة اللي حكينا عليها في أول الفاصل، وأثار كمان علماء نفس تانيين مع ميلي جرام فيليب جورجي وزنبردو فيليب لتطبيق مفهوم العمل الأخلاقي على السلوك الإنساني. وده بيحصل في سياق الطاعة والإذعان والسلطة، للدرجة اللي أصبح معها مفهوم العمل الأخلاقي الإثيكال بلايندنس على نحو خاص، رغم اختلاف المفهوم بتاع المورال أو جوهرية منظمات الأعمال والنظم القانونية ملناش دعوة بيها، إنما إحنا بنموت ضميرنا لمجرد إن إحنا محتاجين ان احنا نسمع كلام السلطة عشان ما يتمش عقابنا، وضميرنا بيموت في الحتة دي، فبيبقى عندنا moral blindness كمان، يعني عمى اخلاقي وعمى فضائلي وضلال اخلاقي، مبقاش فاهمين كمان الصح والغلط كمان احيانا، لدرجة ان احنا بنبقى مش فاهمين امشي ازاي من كتر ما بيحصل لنا تشوه وتشوش في الحتة دي. الامر ده خلى موجة واسعة من الدراسات اللي تناولت مفاهيم علاقة زي نقطة العمل الأخلاقي والتلاشي الأخلاقي بقى تماما والتآكل الأخلاقي على ثلاث مستويات، يا إما مش شايفينه خالص، يا إما متلاشي الإثك والأخلاق بتاعته بتبقى مشوهة فيدد كده، يعني موجودة بس إيه مشوهة، وحاجة تانية التالتة اللي هي بقى إيه التآكل الأخلاقي، يعني حاجات حتت كده منها متاكلة، ممكن أبقى عندي حتت منها لكن مش كلها، عشان يقدروا يفسروا ما بينهم. وهنا نوصل مع القصة مع النظريات دي كلها واللي حصل في الحرب العالمية الثانية وعلماء النفس وتفسيراتهم لمفهوم معين جدا، إن تحت السلطة إحنا بيحصل لنا تدمير للضمير الإنساني والأخلاقي لدرجة بيوصل يا إما للعمى يا إما للتآكل يا إما إن هو يبقى فايدت أو مشوش الرؤية، لدرجة إن إحنا ممكن نسأل نفسنا وإحنا صح ولا غلط، أو هو إيه الصح والغلط. للدرجة دي ممكن التركيبة النفسية للضمير الإنساني يتشوه وفطرته تتشوه تحت السلطة النفسية. أعزائي مستمعين برنامجكم ومحياي، نطلع فاصل نرجع نكمل حلقتنا بعنوان سيكولوجية الاحترام والبر، مستنية اتصالاتكم ورسائلكم على رقم 01427894.
ورجعت لكم بعد الفاصل وموضوع حلقتنا النهاردة عن سيكولوجية الاحترام والبر. الفاصلين الأولانين هم المرحلة اللي وصلونا عشان نوصل للمرحلة الثالثة، ممكن يكونوا كانوا صعبين شوية بقصة ونظريات، بس عشان نوصل إن الاحترام غير الطاعة، الريسبكت غير الأوبيدينس. الموضوع بيبتدي أول معضلة النقص بتتكون عند الإنسان بسبب تربية غلط كانت دايما بتقل منه، أو تروما معينة خليته يفقد ثقته في نفسه. فالإنسان عشان يغطي على عقدة النقص دي بيلجأ لسلوكيات زي التسلط أو التحكم في الآخر. هو عايز حاجة تشبع الإيجو أو الأنا بتاعتي المتهانة. طب هعملها إزاي من غير ما أعلي صوتي وأتسلط على قدامي أو على حد تاني مختلف أسقط عليه اللي جواه؟ هنا بيتم ربط مدى احترامه لنفسه اللي هو مفتقده بطاعة الآخرين ورضخهم المطلق ليه. وطبعا كل ما زادت نسبة القهر والكبت والتشوه النفسي، كل ما بقى المجتمع متحفز لربط الاحترام بالطاعة، هما ملهمش علاقة ببعض. تلاقي أم شايفة أن ابنها لو ما سمعش الكلام يبقى مش بيحترمها ومش متربي وبتقسى عليه أكتر. طب يمكن عنده وجهة نظر، ليه احترامك لازم يجي على فكرة أنك من عدم احترام رأيه؟ تلاقي زوج أو خطيب بيساوم شريك حياته أو شريكة حياته أنها لازم تطيعه في أي حاجة ولا تبقى مش بتحترمه. طب هي؟ طب شخصيتها؟ طب كيانها؟ طب كيانه؟ ليهم احترامهم هما الاثنين؟ ليه مربوط بسماع الكلام المطلق؟ ده بيسموه النقص في الحتة النفسية الأساسية، حصل خلل. وأمثلة تانية كتير، بنلاقي فيه شريحة كبيرة من المجتمع مش متقبلة فكرة إنه ممكن إن هم يحصلوا على احترامهم، وعلى الناحية التانية بيكون في اعتراض واختلاف مع وجهة نظرهم إن عادي جدا جدا ممكن يكون في احترام للشخص بس ما فيش طاعة لأفكاره. أنا ممكن أحترمك وكلنا نحترم بعض، بس أنا مش لازم أمشي على أفكارك أو لازم أوافق على أفكارك. وهنا ممكن بنفرق ما بين القبول والموافقة. الموافقة لينا الحق الكامل، كل إنسان أكبر هدية ممكن تديها للآخر هو قبوله كله على بعضه، لكن ده مش شرط إن أنا أوافق على أفكاره أو على تصرفاته، دي حرية شخصية. والكاتبة الثورية ماري وولن كرافت ليها جملة بتقول unconditional obedience is the catch word of tyrants of every description، أي إن الطاعة غير المشروطة هي الكلمة الجذابة لكل الطغاة في أي وصف في العالم. فالقضية عمرها ما كانت عدم طاعة أو عصيان مطلق. عشان التعامل مع مفهوم منهم زي الطاعة بشكل أكتر واعي وإدراك، إن الإنسان ما عندوش مشاكل مع الإيجو بتاعه، عمره ما هيكون مهووس بفكرة طاعة الآخرين ليه، إنما بالعكس هيكون دايما بيشجع على وضوح شخصيتهم وإعلان رأيهم الصريح. عمره ما هيربط إن احترام الآخر ليه إنه لازم يسمع كلامه بشكل قاطع مفهوش تفكير. عمره ما هيتعامل مع الآخر إنه هو تابع أو كيان منزوع حرية الإرادة موجود عشان يستخدمه حسب رؤيته أو طموحه. بالعكس الإنسان الشبعان الساوي بيحرص دايما إنه يزرع الثقة والتقدير في كل اللي حواليه، عشان احترامه مبني من نظرته لنفسه، مش مستني حد يطيعه أو يخضع له عشان يحس بقيمته بالاحترام. هنا قادرين تربطوا كلام ده بالقصة اللي قلتها في الأول بتاعت اللي هي الهندية، فلسفة الهندية، إن كل حاجة موجودة جوانا جوا الإنسان. في النهاية في كاتبة كمان اسمها ديرلين أوميت بتقول إن الناس الأبيوزرز والكنترولرز والمانيبوليتيف بيبول ما بيسألوش نفسهم أصلاً هم إيه المشكلة، ولو حصل واتسألوا دايماً بيجابوا المشكلة في الشخص الآخر، دايماً صباحهم بيشاور برة، عمره ما بيشاور لجوه أو يتهم نفسه أو يقول المشكلة عندي. فالمشكلة مع الشخصيات دي مش هتبقى أنه هو طاغي أو ظالم، إنما الآخر مش متربي، الآخر قليل الأدب، الآخر ما بيسمعش الكلام. وده بتصريف في كتاب كيرلس بهجت، دكتور كيرلس بهجت الدكتور النفسي. أعزائي مستمعين برنامجكم ومحياي، هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا بعنوان سيكولوجية الاحترام والبر. مستنية اتصالاتكم ورسائلكم على رقم 01427894.
الجمال أخلاق،
بتبقى مش ملكة جمال وسبحان الخلاق. لو الأصل طيب يا ناس يا دي الهنا، بلاش يا ريت نعيب على خلقة ربنا. الجمال معاملة، الجمال أخلاق، بتبقى مش ملكة جمال وسبحان الخلاق. لو الأصل طيب يا ناس يا دي الهنا، بلاش يا ريت نعيب على خلقة ربنا. حتى الجمال ده نسبي والموضوع أزواج، الجمال معاملة، الجمال أخلاق.
تبقى حلوة تتكلم تقفلك، وواحدة جمالها عادي شخصيتها تذهلك. بتعايروا مين على ايه؟ مين فينا كان بايديه؟ لحد اختار ملامحه ولا كان ده باتفاق؟ الجمال معاملة، الجمال اخلاق،
الجمال معاملة، الجمال اخلاق، بتبقى مش ملكة جمال وسبحان الخلاق. لو الاصل طيب يا ناس يا دي الهنا، بلاش يا ريت نعيب على خلقة ربنا.
أعزائي المستمعين، برنامجكم ومحياي، ورجعت لكم بعد الفاصل عشان نكمل حلقتنا عن سيكولوجية الاحترام والبر. عايز أقول لكم هنا بإحنا بنختم حلقتنا، محتاجين نسأل نفسنا كم سؤال واعتقاد كده محتاجة أناقشه معاكم. إذا كان ربنا سبحان الله إله الكون اللي احنا بنعبده واللي جينا الدنيا عشانه نعبده أصلا، مدينا حق الكفر والإيمان في قوله تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، معناه إن كل واحد ليه عقله وليه نفسه وليه كتالوجه من الاحترام والتقدير والبر والطاعة العمياء لله وحده. ده حتى كمان ربنا قال لنا مفيش طاعة عمياء، هو قال لنا فكر وتدبر أفلا يتدبرون. فهل لمخلوق الحق سلب مني قيمة الاحترام ويقول لي طاعة عمياء؟ ولو سمحت أنا قبل كده بسلبها مني عن جهل وعدم معرفة، هل الآخر هيصدق؟ هل الآخر هيحترمني من غير ما أنا أصدق في نفسي ده الأول؟ هو هيشوفني في مراية، مراية نفسي هي اللي هتجبر الآخر إن هو يحترمني أو لأ. وفي وقت من الأوقات أنا كنت جاهل بمعلومة زي دي، كنت جاهل إن أنا مثلا مصمم إن الآخر أو الاحترام يجيلي من الخارج والطاعة تكون ملزمة. لأ، ده لأ، أنا صدقت دلوقتي في نفسي إن كل اللي أنا بدور عليه هو جوايا. بمعنى آخر، أفعل فطرتي اللي غابت وتهت وتردم عليها التراب. طب ورحلة البحث والتطهير والتزكية النفس دي مسؤوليتي ولا مسؤولية الآخر؟ هل النهاردة أنا محتاج لسه أشاور بصباعي اللي برة وأقول الآخر هو السبب، ولا كل واحد فيه اللي مكفيه وإحنا عمالين نطلع غلبنا على بعض؟ ولو ما كانش ده اللي إحنا بنعمله، إن إحنا رحلة البحث والتطهير وتزكية النفس ده جزء من تزكية النفس اللي مربوطة بالفلاح قد أفلح من زكاها في الدنيا والآخرة اللي هو أقوى وأعلى من النجاح، هيكون إيه لو ما كانش تزكية النفس هي الفلاح؟ كان ممكن يكون إيه غير إن إحنا ننظف نفسنا من جوه ونزكيها ونفعل اللي تردم عليه. وده يخليني أربط بالقصة اللي قلناها في الأول خالص، لما قلنا إن نحن أقوى بكثير مما ندرك أو نتخيل حين نمتلك الشجاعة لاكتشاف ذواتنا. أعزائي المستمعين، أنا مع تمنياتي بالصحة النفسية الإيجابية ليا ولكل أعزائي المستمعين على الدوام. وعايزة أقول لكم كمان إن الحياة السوية أكبر دافع للمحاولات المستمرة وعدم الاستسلام وطلب المساعدة وأحاطتنا بمن يجعله منا نسخ أفضل. الحقيقة هي مش مستاهلة. والتمسك بالفطرة الربانية والروح التي داخل أنفسنا والمحافظة عليها والقيام على تطويرها ووعيها ونضجها. وفي نهاية حلقتنا النهاردة عايز أشكركم إنكم سمعتوني، وأتمنى أكون أضفت ولو نقطة بسيطة في رحلتكم. هستناكم الأسبوع الجاي عشان أكون جزء من رحلتكم وتكونوا جزء من رحلتي. تابعوا صفحة إسعانات FM عشان هبعت لكم سؤال قبل كل حلقة. أسيبكم في سلام وأمان، وكانت معاكم سهيلة العاصي.
بسم الله نبدأ سعادة جديدة. هي رحلة لا تنتهي، سعي للخير وجهتي، آمنت أن الناس للناس وتلك قناعتي. الكل غيث انهطل، كل بدوره بطل، ما المشكلات إن كل تعاضد كي تحل. بسم الله باسم السلام يبتدي، لسعادة مدت يدي، حب الحياة أرتدي، كي أبذل الحياة من يرتجي كنزا ثني، قدر استطاعته يعين، هو رابح دنيا ودين، فلتنويها لله. الله نعم المتكل، أحيا بفطرتنا الآمل، نحيي نعمر أرضنا وبلا كلل. هي رحلة عنوانها أن نستمر بلا ملل، حب ويتبعه عمل. لا لا آمنت أن الناس للناس وتلك قناعتي.